أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. طبعا هذه المسألة من أواخر مسائل التي يبحث فيها في الدليل العقلي. يبقى عندنا البحث كما سيأتي إن شاء الله في حجية الدليل العقلي. فهذه المسألة الأخيرة من مباحث الدليل العقلي، وهي مرتبطة بما طبعا تداول في كثير من الأحيان سواء كان بالفقه أو بالأصول، وهو أن ما حكم به العقل حكم به الشرع. فنحن نريد أن نبحث عن هذه الملازمة، وهل صحيح أن كل ما حكم به العقل، سيأتي إن شاء الله تعالى أنه ينقسم إلى قسمين، هل حكم به الشرع أم لا؟ فبداية لابد أن نعرف شيئا عن العقل، ثم بعد ذلك نتكلم حول الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. أولا، قسم العلماء العقل إلى قسمين، ما يسمى بالعقل النظري وبالعقل العملي. والعقل النظري عرفوه بأنه هو إدراك ما يجب أن يعلم، ما معنى بإدراك ما يجب أن يعلم؟ يعني هناك شيء ثابت في الواقع، هذا الشيء ثابت في الواقع ليس له ارتباط بحيثية العمل، يعني ليس له جنبة عمل. غاية ما هناك أن العقل ماذا يفعل؟ يكشف عن هذا الأمر الثابت واقعا، فلذلك يعبر عنه مما ينبغي أن يعلم. فأنا كشخص ليس لي دخل، وكذلك الأمر العقل ليس له دخل، يعني العقل لا يثبت شيء، بل العقل هنا ماذا؟ دوره دور المدرك والكاشف عما هو ثابت في الواقع. فعقل النظري هو الذي ينبغي أن يعلم، أو كما عبر عنه الشهيد الصدر، هو إدراك ما يكون واقعا، أي أنه ثابت في الواقع، ودور العقل هو دور الكشف. وهذا الشيء الثابت في الواقع ليس له أي ارتباط بالعمل، يعني ليس له جنبة عمل، ليس له حيثية عمل. مثل ماذا؟ كما نقول حكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين، كذلك الأمر حكم العقل باستحالة الدور أو باستحالة المتناقضين. فمثلا استحالة الاجتماع أو استحالة الارتفاع أو استحالة الدور، هذه من المسائل الثابتة في الواقع. نعم، الشهيد الصدر رحمه الله يعبر عنه بهذا المكان الذي تثبت فيه. كيف يمكن أن نقول اجتماع النقيضين ثابت؟ كيف يمكن؟ يقول بالواقع الذي هو أوسع، في لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود، يعني كأنه عالم آخر غير عالم الوجود نحن فيه، غير عالم الوجود يوجد عالم آخر، هذا العالم الآخر اجتماع النقيضين ثابت فيه، اجتماع ضدين ثابت فيه، ارتفاع النقيضين ثابت فيه، الدور وكذلك الأمر. هذه الأمور العقل ماذا يفعل؟ يأتي ويكشف عن هذه الأمور الثابتة في الواقع. وإدراك العقل لاستحالة اجتماع النقيضين ليس له أي ارتباط بمسألة العمل، يعني لا يدعو إلى العمل. يعني الآن إذا أدركت أن النقيضين لا يجتمعان، هل ينبغي أن نفعل ذا شيء؟ ليس له أي ارتباط بالعمل. والقسم الثاني من العقل هو العقل العملي، وهو الذي ينبغي أن يفعل، يعني ما ينبغي أن يفعل أو أن لا يفعل. وكما عبر عنه الشهيد الصدر، هو إدراك ما ينبغي وما لا ينبغي. فهذا العقل حينئذ ماذا يكون؟ يكون كاشفا أيضا عن ماذا؟ عن هذا الأمر. هو ثابت صحيح ويكشف عنه صحيح، ولكن في هذه الحالة ما يكشف عنه، ما يدركه العقل، له ارتباط بجنبة العمل. مثل ماذا؟ مثل إدراك العقل لحسن الصدق، إدراك العقل لقبح الكذب. فإن إدراك العقل لحكم الصدق ماذا يستدعي؟ يعني وكأنه ينبغي أن تكون صادقا، لا ينبغي أن تكون كاذبا. الظلم قبيح، لا ينبغي لك أن تظلم. العدل حسن، ينبغي لك أن تعدل. فما يدركه هذا العقل له ارتباط بالعمل، يعني له حيثية ارتباط بالعمل. فصار عندي العقل عقلان، عقل نظري وهو إدراك ما يكون ثابتا في الواقع وليس له ارتباط بحيثية العمل، وعقل عملي وهو إدراك ما ينبغي، يعني ما يجب أن يفعل، وإدراك ما لا ينبغي، يعني ما لا ينبغي أن يفعل أو أن يقع. كإدراك الحسني، المثال الأول إدراك استحالة اجتماع النقيضين، وكذلك الأمر المثال الثاني إدراك حسن الصدق وقبح الكذب. الشهيد الصدر رحمه الله يقول أنه لو نظرنا إلى هذين القسمين، أنا حتى من خلال الشرح بينت مسألة هي التي طبعا يريدها الشهيد الصدر. الشهيد الصدر ماذا يقول؟ أنه لو نظرنا إلى هذين القسمين، العقل النظري والعقل العملي، لوجدنا أن العقل النظري يرجع إلى بالتأمل، يرجع إلى العقل العملي، العقل العملي يرجع إلى العقل النظري. كيف؟ يقول نحن ماذا قلنا بالعقل النظري؟ أنه إدراك ما هو واقع، يعني إدراك ما ينبغي، أو ما نعبر عنه ما ينبغي أن يعلم، يعني هو ثابت في الواقع فيكشف عنه العقل. يقول بالنسبة للعقل النظري لو تأملنا في مسألة الصدق والكذب، هل ترى العقل هو الذي يثبت حسن الصدق؟ طبعا هذا مبني على كلام سيأتي منه. لا، فالصدق حسن سواء أدركه العقل أو لم يدركه العقل، فهو الحسن ماذا؟ ثابت في الواقع. حسن الصدق ثابت في الواقع، كبح الكذب ثابت في الواقع. فكان دور العقل دور الكاشف عن حسن الصدق ودور الكاشف عن حسن الكذب. حينئذ يأتي شخص ويقول بناء على هذا الكلام صار دور العقل العملي ما هو؟ دور الكشف وإدراك ما ينبغي أن يعلم. فلا فرق حينئذ بين العقل العملي والعقل النظري. يقول الشهيد الصدر رحمه الله صحيح نحن بالتحليل والتأمل أرجعنا العقل العملي إلى العقل النظري، ولكن يبقى أن هناك فرقا بينهما. وما هو هذا الفرق؟ هو أنه العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم وليس له حيثية ارتباط بالعمل، بينما العقل العملي صحيح هو إدراك ما ينبغي بالمآل، ما ينبغي أن يعلم، يعني ما ينبغي إدراك ما هو واقع، ولكن ما هو واقع له حيثية ارتباط بالعمل، له جنبة عمل داعي إلى العمل. وبعبارة الشهيد الصادق يستتبع عملا، يستتبع جريا عمليا. فمدركات العقل النظري لا تستدعي جريا عمليا، مدركات العقل العملي تستدعي وتستتبع جريا عمليا. هذا هو الفرق حينئذ بين العقل النظري والعقل العملي عند الشهيد الصدر. أما عند المشهور فلا، عند المشهور العقل النظري ما ينبغي أن يعلم، أو هو إدراك واقع أو إدراك ما يكون واقعا، والعقل العملي عندهم هو إدراك ما ينبغي أن يفعل أو ما لا ينبغي أن يفعل. وبعبارة الشهيد هو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. فالفرق من هذه الناحية، لا من ناحية أن المدركات مختلفة، واضح؟ فالفرق عند المشهور وين؟ من ناحية نفس العقل، فالعقل النظري في حقيقته مختلف عن العقل النظري، عن العقل العملي. بينما عند الشهيد الصدر الخلاف بينهما من أي ناحية؟ هل من ناحية عند المشهور؟ العفو، من ناحية المدركات، المدركات عند المشهور مختلفة، فيختلف على أساسها المدرك، بينما عند الشهيد الصدر لا، المدركات واحدة. ليش؟ لأن إدراك ما يكون واقعا، غير أمر ما يكون واقعا على نوعين، أحدهما يستتبع جريا عمليا، هذا مختص بمن؟ بالعقل العملي، وما لا يستتبع جريا عمليا كاستحالة اجتماع النقيضين هذا مختص بالعقل النظري. فهذا الفرق عند الشهيد الصادق.
على كيف ننسب إلى ناحية العقل الشهيد؟ الشيء الذي
الواقع
الذي يستتبع بالعمل او لا يستتبع بالعمل
مربوط بالمدرك، وحتى هو هذا المدرك، مو المدرك فقط، المدرك هو بطبيعته، لان هذا المدرك هو بطبيعته يستتبع جريا عمليا ام لا، المدرك
طبعا
ليس كل مدرك.
والمشهور لاجل هذا يقول ان التقسيم بين النظري والعملي باعتبار المدرك،
هو باعتبار المدرك، ولكن طبيعة المدرك بما هو مدرك يقول هو مما هو ثابت في الواقع، أما طبيعة هذا بالنسبة للعقل النظري، أما بالنسبة للعقل العملي المدرك طبيعته أنه ماذا؟ لا، طب ليس طبيعة أنه يستتبع، لا، هو ما ينبغي أن يفعل، هو الذي ينبغي أن يفعل. فطبيعة المدرك ماذا؟ مستقنة لحيثية ارتباط بالعمل، بينما عند شهيد الصدر لا، طبيعة المدرك واحدة، طبيعة المدرك واحدة، وهو ما يكون ثابتا واقعا، ثابتا واقعا، نعم هذا الثابت الواقع طارة يستتبع جريا عمليا وأخرى لا، لا أن المدرك في نفسه ما هو؟ هو مما ينبغي عمله، لا، هذا هو الفرق، فرق دقيق جدا يعني بينهما. فعلى هذا الأساس عرفنا الفرق عند شهيد الصدر بين العقل العملي والعقل النظري، وأن العقل العملي يفترق عن العقل النظري من حيث أن مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري وإن كانت واحدة، إلا أن مدركات العقل العملي مما يستتبع جريا عمليا دون مدركات العقل النظري. على هذا الأساس ماذا يتبين عندنا؟ أن الحسن والقبح عندما يقول العقل أدرك حسن الصدق وقبح الكذب أو الظلم والعدل، ما معنى؟ معنى أن الحسن والقبح من الصفات الواقعية، الواقعية يعني الثابتة في الواقع، ودور العقل دور الكاشف عنها، دور المدرك لا دور المثبت لها، وهذا طبعا محل خلاف سيأتي الإشارة إليه والكلام. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. وعلى هذا الأساس كما يقول الشهيد الصدر رحمه الله أننا نخالف المشهور من هذه الناحية، من ناحية الفرق بين العقل العملي والعقل النظري. طيب الآن بما أنه عندنا عقل عملي وعقل نظري، والعقل النظري لا يستتبع جريا عمليا، والعقل العملي يستتبع جريا عمليا، والعقل النظري ماذا يفعل؟ يدرك ما هو ثابت في الواقع، يعني يدرك كما قلنا استحالة نقي اجتماع النقيضين، ارتفاعهما، الدور، التسلسل وما شاكل ذلك. والذي يهمنا الآن هذا كله ليس له ربط ببحث الأصول بالحكم الشرعي، من الأمور التي من مدركات العقل النظري ما هي؟ هي المصالح والمفاسد. بما أننا نحن نؤمن بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح وتابعة للمفاسد، فحينئذ نقول أن كل حكم يصدر من الشرع لابد أن يكون له مصلحة ويكون له مفسد حسب الأمر والنهي. الآن وجود ثبوت المصلحة وثبوت المفسدة هل يستتبع عملا؟ يعني هل يستتبع جريا عمليا أم لا؟ لا يستتبع جريا عمليا، إدراكك للمصلحة وإدراكك للمفسدة لا يستتبع جريا عمليا. فحينئذ ماذا نقول؟ أن المصلحة والمفسدة ليست من مدركات العقل العملي، إنما هي من مدركات العقل النظري. فالعقل النظري ماذا؟ قد يدرك المصلحة وقد يدرك المفسدة. فالمصلحة والمفسدة أمران واقعيان يثبتهما العقل؟ لا، يكشف عنهما العقل، فيدرك ما هو واقع وما هو ثابت. هذه بس. ومسألة الثانية التي أيضا لابد من إدخالها في طيات البحث هي أنه من مدركات العقل العملي ما هو؟ إدراكه للحسن وللقبح. عندما يأتي ويقول ظلم، وعندما يأتي ويقول عدل، فإنه يدرك أن العدل حسن، ويدرك بأن العدل بأن الظلم قبيح. فهذا الإدراك لحسن العدل يتبع جريا عمليا، يعني مما ينبغي أن يفعل. وعندما يدرك قبح الظلم هذا يتبع جريا عمليا مما لا ينبغي أن يفعل. فإذا اتضح عندي أن من مدركات العقل النظري، من أمثلة مدركات العقل النظري، إدراكه للمصلحة والمفسدة الثابتتان واقعا، ومن مدركات العقل العملي ما هو؟ إدراك الحسن والقبح. يأتي البحث الآن، هنا ندخل إلى البحث. نحن ماذا نريد أن نبحث؟ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، والعقل عقلان، عقل نظري وعقل عملي. فنريد أن نبحث عن الملازمة بلحاظ العقل النظري وبلحاظ العقل العملي. فهل يا هل ترى إذا أدرك العقل النظري مصلحة أو مفسدة، هل يلزم من ذلك أن يحكم الشارع بالوجوب طبقا للمصلحة وبالحرمة طبقا للمفسدة أو لا؟ هذه الملازمة ليست ثابتة، هذا يرتبط بما؟ العقل النظر. وهل لو أدرك العقل أن هذا الأمر قبيح أو أن هذا الشيء حسن، يلزم الشارع أن يحكم على طبقه فيقول بوجوبه، بوجوب هذا الحسن وبحرمة هذا القبيح، أو لا؟ هذه الملازمة ليست بثابتة. وضح هذا هو المدخل إلى محل النزاع. يبدأ
يكون الشيخ هذا البحث تحليلي.
طبعا بحث من القضايا العقلية التحليلية، هذه عادة عم ننسى أول البحوث نعبر عن كل مسألة بمسألتها، هذا من البحوث التحليلية. ولكن بنفس الوقت هل الملازمة ثابتة أو ليست بثابتة؟ هذا الذي نحن نبحثه. فهذا عن إمكان الملازمة وعدم إمكانها، فهو بالمآل إلى ماذا يرجع؟ إلى قضية تركيبية. نعم، هذه القضية التركيبية تستبطن بحثا تحليليا، وهذا الذي أشرنا إليه من خلال التفاعل فيما بين القضايا العقلية. ولكن نحن نبحث عن ثبوت الملازمة وعدم ثبوتها، فهذا بحث في قضية عقلية تركيبية وليست عقلية تحليلية. وإن استفدنا من بعض القضايا مثل تعريف تحليل العقل العملي وتحليل العقل النظري، هذه قضية تحليلية وليست قضية تركيبية. إذا اتضح هذا فلا بد من البحث في المقام الأول حول الملازمة بين حكم العقل النظري، أو نعبر عنه بالحكم النظري، وبين حكم الشارع. هنا في هذه الحالة يقول بالناحية، طارق نتكلم من ناحية إمكان عقلي، وأخرى نتكلم من ناحية ماذا؟ تحقق هذا الأمر، يعني ناحية ثبوت إثباته. من ناحية إمكان العقلي نقول نحن من الممكن للعقل أن يدرك ماذا؟ مصلحة معينة ويدرك مفسدة معينة، يعني يمكن من ناحية إمكانية فقط، من ناحية إمكانية نظرية أن العقل يدرك تمام الملاك. فإذا أدرك تمام الملاك حينئذ لابد للشارع أن يحكم وفق هذا الملاك، هذا من ناحية لا بأس، يعني نقول نحن من الممكن. فعلى فرض القطع بالملاك، يعني لو قطع الإنسان بحسن هذا الفعل أو قطع بي يلعقه بمصلحة في هذا الفعل أو بمفسدة في هذا الفعل، تلقائيا يقول بوجوب هذا إذا كانت المصلحة عالية أو بحرمته إذا كانت المفسدة عالية. إلا أنه هل واقعا العقل يدرك هذه المسائل أو لا؟ لكون العقل محدودا يعني الإنسان عقله محدود، فإذا كان محدودا فلا يطلع على خفايا الأمور وعلى القضايا الحقيقية والواقعية بكل شرائطها وعدم موانعها. نحن نؤمن بأن الملاك هو بمثابة العلة التامة للحكم، ولكن نعرف أن العلة التامة تتألف من ماذا؟ من شرائط مساعدة ومن عدم موانع. فعندما يأتي العقل ويدرك هذه المصلحة، هل ترى العقل له كاشفية مطلقة وإدراك تام حتى يقول أن هذه المصلحة هي العلة التامة وأن جميع الشرائط متوفرة وجميع الموانع منتفية، فبالتالي يحكم الشارع طبقا لهذه المصلحة؟ نقول لا. لماذا؟ لكون العقل محدود فكاشفيته ليست كاشفية مطلقة وإدراكه ليس إدراكا مطلقا بل محدود. فلعله الذي أدرك أنه فيه مصلحة قد يكون هناك شرط منتفي هو لا يعلم لمحدوديته، أو لا يكون تكون الشروط متحققة ولكن هناك موانع لا يعلم بأنها موجودة أو بأنها مرفوعة، فلذلك لا يمكنه في هذه الناحية ماذا؟ أن يحقق الملازمة. فالملازمة بين العقل النظري والعقل العملي والعقل والحكم الشرعي ليست بثابتة لمحدودية العقل من هذه الناحية، فإنه لا يمكنه أن يدرك الملاك التام بشرائطه وبعدم موانعه. فلعل هناك شرطا غفل عنه لم يحب به علما، وكذلك الأمر لعله يوجد مانع كذلك الأمر لم يستطع أن يدركه أو أن يعلم به، فلذلك هذه الملازمة ليست بثابتة. طيب، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري أو العقل النظري كما يعبر، وهو إدراك ما يكون واقعا أو ما هو ثابت في الواقع، طبعا لا ارتباط له بحيثية العمل. مثاله كالحكم باستحالة اجتماع النقيضين أو كالحكم باستحالة الدور أو التسلسل. والقسم الآخر الحكم العملي أو العقل العملي، وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع، يعني إدراك ما ينبغي أن يفعل أو إدراك ما لا ينبغي أن يفعل. ومثاله حسن العدل وقبح الظلم، حسن الكذب وحسن الصدق وقبح الكذب، وهذا الذي له حيثية ارتباط بالعمل أو ارتباط بحيثية العمل، العبارة الدقيقة ارتباط بحيثية العمل. شهيد الصدر يقول هذا هو المشهور، وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني أي الحكم العملي إلى الأول. لماذا؟ لأنه أي الثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل، يعني عندما ينظر إلى الصدق يدرك أن هذا الصدق فيه صفة واقعية وهي أنه حسن، فهذا ما ينبغي أن يفعل، ويدرك أن الكذب فيه صفة واقعية وهي القبح، فهذا مما لا ينبغي أن يفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن أو لا ينبغي وهو القبيح. وبناء على هذا وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح، لماذا؟ لنقال لأنه أدرك إدراك لصفة واقعية، إدراك لصفة واقعية، فيتبين عنده أن الحسن والقبح من الصفات الثابتة في الواقع وليست هي بناء العقلاء، فلذلك يقول وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل، على عكس ما سيأتي من بعضهم الذي قال بأن الحسن والقبح من ماذا؟ ليس من الصفات الواقعية بل من العقل، من الصفات العقلائية، يعني التي تبانى عليها العقلاء فيما بينهم واتفقوا على حسن الصدق وعلى قبح الكذب، وإلا لا يوجد شيء في الواقع اسمه حسن ولا يوجد شيء في الواقع اسمه قبيح. يعني قبل وجود العقلاء لا يوجد عندي حسن وقبح، بينما رأي شهيد الصدر سواء وجد العقلاء أو لم يوجد العقلاء فالحسن موجود والقبح موجود، ودور العقل دور الكشف عنهما لا دور إثباتهما، واضح؟ فالعقل لا يثبت شيء، هناك العقلاء يثبتون الحسن والعقلاء يثبتون القبح. وإلا قد يكون على فرض المثال أن اختلفت بعض الظروف والقضايا بمجتمع فأصبحوا يحكمون على الكذب، اتفقوا فيما بينهم أن الكذب حسن والصدق قبيح، لما لامهم أحد. لماذا؟ لأن هذه المسائل خاضعة لبناء العقلاء وليست خاضعة لوجودهما الواقعي، يعني لثبوت الحسن الذاتي ولثبوت القبح الذاتي، سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية. مثل ماذا سائر الصفات والأمور الواقعية؟ استحالة اجتماع الناقدين، استحالة ارتفاعهما، استحالة الدور، استحالة التسلسل، استحالة اجتماع الناقدين، هذه الأمور غاية الأمر نعم تختلف عنها. بماذا؟ غير أنهما هذا وكأنه دفع دخل، هذا الكلام أنه بناء على إرجاع العقل العملي إلى العقل النظري، فما الفرق بينهما؟ يقول لا الفرق موجود، غير أنهما تختلفان عنها. يعني من هما؟ أي الصفتان الحسن والقبح تختلفان عنها، عن من؟ عن سائر الصفات والأمور الواقعية التي ليس لها ارتباط بحيثية العمل في اقتضائهما، أي للحسن والقبح بذاتهما جريا عمليا معينا، أي يستتبعان جريا عمليا، على عكس الأمور الواقعية الأخرى كاستحالة اجتماع الناقدين فإنها لا تستتبع بذاتها جريا عمليا خلافا للأمور الواقعية الأخرى. فصار الفرق بين العقل النظري والعقل العملي ليس من حيثية المدرك، بل من حيثية أن هذا المدرك هل يستتبع جريا عمليا أو لا يستتبع جريا عمليا. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الحكم النظري ما هو؟ هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها ذلك. ويدخل إدراك العقل نعم التي تقتضي بذاتها ذلك، تقتضي بذاتها جريا عمليا يعني. ويدخل إدراك العقل، الآن يعطي مثال الذي هو مرتبط ببحثنا، ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة وين؟ في العقل العملي أم في العقل النظري؟ يقول في الحكم النظري. لماذا؟ ليش يدخل في الحكم النظري؟ باعتبار أنهما صفتان واقعيتان ليس لهما ارتباط بحيثية العمل، فلا تستتبعان جريا عمليا بذاتهما، طبعا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر تستدعي بشكل غير مباشر. لذلك نحن قلنا بشكل مباشر لا يستبت. يعني الآن على فرض المثال أنت أدركت أن هذا الفعل أدركت المصلحة، هل تطالب بالعمل؟ يعني هل يصبح الفعل منجز عليك؟ لا. لماذا؟ لو تستدعي جريا عمليا لا يجب عليك أن تعمل وفق هذه المصلحة، وعلى فرض أنك تركتها فتستحق التقبيح من قبل العقلاء وبالتالي تستحق العقوبة من قبل الموت. هي تستتبع جريا عمليا ولكن ليس بشكل مباشر باعتبار أنها جزء من علة، ولكن بنفسها وبشكل مباشر لا تستتبع جريا عمليا. لا 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 أبدا لا. يعني الآن عندك أنت يوجد مصلحة ولا يوجد مصلحة حسب الواقع؟ يوجد مصلحة، هذه المصلحة هل بنفسها داعية لك لفعل الفعل؟
هو
لا لا، هذا هو الخطأ، لأنه الذي يستدعي ويدفع الناس لفعل الفعل هو من مدركات العقل العملي وليس من مدركات العقل النظر. واضح؟ هم يدركون الحسن لا يدركون المصلحة، وإن كانت لا نريد نحن، وإن كانت دائما دائما تتطابق، يتطابق حسن الفعل مع المصلحة وقبح الفعل مع المفسدة تتطابق. ولكن على رأي مثلا كالشيخ ابن سينا وكذلك الأمر من تبع ابن سينا كمحقق الأصفهاني في أصل الفكرة، وهي أن الحسن والقبح ليس صفتين واقعيتين، إنما هما ببناء العقلاء، والعقلاء لا يبنون على شيء جزافا وبلا وعبثا، بل لابد أن يكون هناك نقطة. ما هي النقطة؟ إدراكهم لحسن هذا الفعل فحكموا به بماذا؟ مثلا إدراكهم لمصلحة العقل، إدراكهم لمصلحة في هذا الفعل فحكموا بحسنه، وأدركوا مفسدة في هذا الفعل فحكموا بماذا؟ بقبحه. وسيأتي نقد، يكفينا نقد عليهم نحن حتى يقتل هذا المدعى.
يعني كأن حكم النذر مقدمة للوصول إلى حكم العمل.
طبعا طبعا، الحكم النظري يعني لا يستقل العقل العملي بدون ضمه إلى عقل نظري. يعني أنت الآن لابد أن تكون، أن يكون عندك حكم نظري. أولا ماذا يدرك الحكم النظري؟ يدرك المصلحة، فهناك مصلحة. الآن يأتي دور العقل العملي، هذا العقل العملي ماذا يقول؟ هناك مصلحة؟ نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى أنه هذا بناء على ثبوت الملازمة، أما بناء على إنكار الملازمة فلا. يعني قد يكون هناك مصلحة ولكن ليس بالضروري أن يكون هناك مثلا شيء حسن، وإذا لم يكن هناك شيء حسن ليس بالضروري أن يكون هناك حكم شرعي. ولكن حسب ما هو المأنوس والمعروف بينهم، أنه إذا أدرك العقل النظري وجود مصلحة، فهذه المصلحة يأتي العقل ماذا يقول؟ مصلحة. وإذا كان هناك مصلحة، بناء العقلاء ماذا يفعل؟ هذا على رأي هذا المبنى، بناء العقلاء يقولون بحسنه لوجود مصلحة، إذا قالوا بحسنه وكانوا من القارين بالملازمة فقالوا بوجوده. طبعا هذا على المباني، البحث أوسع مما ذكر هنا أو في أي كتاب آخر، يعني واقعا يحتاج إلى بحث مستقل، بحث الحسن والقبح العقليين، هذا الخلاف ما بين العدلية وبين الأشاعرة من البحوث المهمة جدا في علم الكلام. لماذا يقول إدراك العقل للمصلحة المفسدة في الحكم تدخل في الحكم النظري؟ لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، وكذلك الأمر المفسدة. طيب العقل النظري العملي ليس له إلا مسألة واحدة كما تقدم سابقا، المسألة الوحيدة التي هي من مدركات العقل العملي هي إدراكه لحسن العدل وقبح الظالم. ويختص الحكم العملي من العاقل بإدراك الحسن والقبح فقط. وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين، الحكم العقلي والحكم الشارع. يعني كيف؟ أنه هل هناك ملازمة بين حكم العقل النظري والشارع وحكم الشارع، وهل هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع أم لا؟ ما معنى الملازمة؟ هل أن الشارع يحكم طبق ما أدركه العقل النظري من المصلحة والمفسدة؟ وهل أن الشارع لابد طبعا لابد أن يحكم وفق ما أدركه العقل العملي من حسن الشيء وقبحه أم لا؟ أولا الملازمة بين الحكم النظري والحكم وحكم الشارع. يقول الآن
بس السؤال المصلحة
والمفسدة لا تستدعي جريا عمليا، والقبح يستدعي جريا عمليا. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وهذا من ما تقول به العدلية، وأن الملاك هذا الذي قلنا أن الملاك يشكل علة تامة للحكم، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. وهذا كله واضح وقد تقدم عندنا مرارا، أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التي هي ملاكات لهذه الأحكام والتي تشكل علة تامة لها. يعني بعد أن يدرك المولى أن هذا الشيء فيه مصلحة وخصوصيات طبعا فيه مصلحة ومصلحة عالية جدا مثلا والشرائط كلها متوفرة والموانع منتفية، حينئذ يكون إدراكه لهذه المصلحة بكافة خصوصياتها داعيا لجعل الحكم على صدقه. لماذا؟ لأن الله عز وجل حتى بالفرض أنه حكيم، وإنما يشرع الأحكام بأي داعي؟ بداعي المصلحة للعباد، فكل ما فيه مصلحة للعباد يشرعه، وكل ما فيه مفسدة في هذه الحالة ينهاهم عنه. فإذا كان هذا الفعل فيه مصلحة فلا بد أن يشرعه باعتبار أنه لطيف من هذه الناحية، من باب قاعدة اللطف، لا أنه لطيف من باب قاعدة اللطف، بأن كل ما يقربهم إلى الطاعة يأمرهم به، وكل ما يبعدهم عن الطاعة ماذا ينهاهم عنه. فبمقتضى حكمته تعالى إذا أدرك المصلحة التامة في هذا الفعل لابد أن يشرعه وأن يحكم به. وعلى هذا الأساس من الناحية النظرية فقط، فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الميلاد، الميلاد بكل خصوصياته وشؤونه. يعني ممكن نحن نقول من ناحية إمكانية أنه من ناحية نظرية يمكن للعقل، ولكن هل واقعا أدرك أو لا يدرك؟ لا من الناحية النظرية، من الناحية العملية. فلذلك يقول فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الميلاد بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا. ما معنى استكشافا لميا؟ يعني انتقال من العلة إلى المعلول. فالعلة ما هي؟ هي الميلاد، هي المصلحة التامة، والمعلول هو الحكم الشرعي. فأنا أنتقل من إدراكي للعلة إلى إدراكي للمعلول، وهذا يسمى كما في كتاب البرهان تقدم بالمنطق الثالث، وأيضا تقدم في بداية الحكمة المفروض أنه ماذا؟ هذا يعبر عنه بالدليل اللمي الذي ينتقل فيه من العلة إلى المعلول. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق. هذا الآن نتكلم من ناحية التحقق والوقوع، من ناحية الإمكان النظري لا مانع، ولكن من ناحية الوقوع والتحقق يقول في لكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان. لماذا؟ ليش؟ يقول لضيق دائرة العقل ولمحدودية العقل من هذه الناحية، لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، فهو لا يعلم حقائق الأمور ولا يعلم الغيب حتى يدرك أن هذا الملاك هو هذه المصلحة هي الملاك التام، وبالتالي جميع الشرائط متوفرة وجميع الموانع مرتفعة. لا، هو محدود الدائرة، محدود الاطلاع. إذا كان محدود الاطلاع وسعة دائرته محدودة، فبالتالي في هذه الحالة في كل موضع يدرك فيه مصلحة قد يقول في هذه الحالة لعل هناك شرط ليس بمتوفر، ولعل هناك مانع موجود وأنا لم أطلع عليه. فلذلك يقول الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف من انعدام الشرائط أو من وجود موانع، فقد يدرك المصلحة في الفعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحم لها. وإذا لم يجزم هل يستطيع أن يحكم؟ وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم استكشاف، يعني لا يتم استكشاف ماذا؟ الحكم الشرعي. فلا يمكن هنا أن يقول حينئذ أن الشارع حكم طبقا لهذه المصلحة، الشارع يحكم طبقا للمصلحة التامة وأنا لم أجزم بالمصلحة التامة، فلم يحصل عندي الاستكشاف في الحكم الشرعي. وهذا معنى أن الملازمة غير ثابتة بين الحكم النظري وبين الحكم الشرعي. أما بلحاظ الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشرعي، هنا في هذه الحال يعني نحن نقول إذا أدرك العقل حسن الصدق وقبح الكذب، هل يلزم من ذلك أن يحكم الشارع بوجوب الصدق وبحرمة الكذب، أو بوجوب العدل وحرمة الظلم أو لا؟ هنا في هذه الحالة هناك خلاف بين الباحثين. يعني نحن حتى نتكلم عن هذه المسألة أنه هل يوجد عندي ملازمة أو لا يوجد عندي ملازمة، لابد من بيان مقدمة. هذه المقدمة مهمة وتفيدنا في المقام. وما هي هذه المقدمة؟ أن العلماء اختلفوا فيما بينهم، هل أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية، أو أنهم يعني بمعنى ماذا من الأمور الواقعية، أي لهم ثبوت في الواقع بغض النظر عن وجود عقل يدرك هذه المسائل أو لا، بغض النظر عن وجود عقلاء أو لا. يعني قبل خلق الخالق هل يوجد شيء اسمه حسن وقبح أو لا؟ أن الحسن والقبح مرتبط بماذا؟ مرتبط بتبادل العقلاء، مرتبط باتفاق العقلاء فيما بينهم. فيوجد عندي اتجاهات في هذه المسألة. الاتجاه الأول يقول بأن الحسن والقبح ليسا من الأمور من الصفات الواقعية، فلا ثبوت لهما قبل خلق الخلق وقبل خلق العقل. واضح؟ فبماذا هما مرتبطان؟ فهما مرتبطان بماذا؟ بتبادل العقلاء. فما معنى أنه مرتبطان بتمام العقلاء ببناء العقلاء؟ يعني العقلاء فيما بينهم تبانوا واتفقوا على أن هذا الفعل حسن وعلى أن هذا الفعل قبيح. ونحن نقول أن اتفاقهم وتبانيهم ليس جزافا وليس عبثيا ولا بلا نكتة، بل هناك نكتة عقلائية موجودة في المقام. وما هي؟ أن هذا الذي اتفقوا على حسنه فيه مصلحة، وأن هذا الذي اتفقوا على قبحه فيه مفسدة. فعلى هذا الأساس هما حكمان عقلائيان، الحسن والقبح هما حكمان عقلائيان. ما معنى حكمان عقلائيان؟ يعني أنهما مجعولان ماذا؟ مجعولين من قبل، أنهما مجعولان من قبل العقلاء، على عكس من يقول بأنهما صفتان واقعيتان. الآن في هذه الحالة إذا كان الحسن والقبح من الصفات العقلائية من الأحكام العقلائية، أي من المجهولات العقلائية، فحينئذ إذا اتفق العقلاء فيما بينهم على حسن فعل وعلى قبح فعل، واتفاقهم كما قلنا لنكتة وهي لوجود مصلحة في هذا الفعل أو لوجود مفسدة في هذا الفعل، فهل يا هل ترى في هذه الحال هل يحكم الشارع على طبق هذا التباني العقلائي، على طبق هذا الجعل العقلائي أم لا؟ أنا طبعا أتكلم بهذه الطريقة حتى نمهد لما سيأتي. أنا الشهيد الصدر رحمه الله، أو قبل أن ندخل في بيان الشهيد الصدر، نقول أنه حينئذ ما الفرق ما بين هذه الأمور كإدراكهم واتفاقهم لحسن القبح، لحسن العدل وقبح الظلم، وبين غيرها من التشريعات التي تبانوا عليها؟ فيوجد عندي بعض الأمور أيضا من المجعولات العقلائية، ونحن مجعولات العقلائية، ولكن ما هو الفرق بين هذه المجعولات العقلائية وبين هذه المجعولات التي قالوا بأنها، لأن مجعولاتهم العقلائية الأخرى أيضا ناتجة عن مصلحة وناتجة عن مفسدة، مثلا كحكمهم بماذا؟ بوجوب إقامة العزاء على الميت مثلا، أو بوجوب ماذا؟ رد الوعد، صدق الوعد أو العهد أو الوفاء بالنذر مثلا. هذه الأمور مما تبان عليها العقلاء وحكموا فيها في تشريعاتهم. فما الفرق بين هذه؟ رغم أن هذا التباني وفق مصلحة، وأيضا الحسن والقبح وفق مصلحة، فما الفرق بينهما؟ الفرق بسيط. وما هو؟ أن مسألة الحسن والقبح مما اتفق عليها جميع العقلاء، لم يشذ عنهم أحد. يعني لا يوجد عاقل يقول بأن الحسن نتج عن مصلحة وأن القبح ماذا؟ نتج عن مفسدة، بل هم متفقون على هذا الأمر. ولذلك صار عندي تباني واتفاق عقلائي على حسنها الصدق وعلى قبح الكذب. بينما بمثل إقامة العزاء على الميت هذا صحيح أن هو سيرة العقلاء قامت عليه وتبان العقلاء فيما بينهم، ولكن قد يشد عنهم البعض، فليس هو اتفاق تام بين العقلاء على حسن هذا الفعل. واضح؟ فلا يوجد عندي حسن تام، اتفاق تام على حسن إقامة العزاء. قد بعضهم ماذا يرى؟ مثلا بعض الشعوب ترى أن هذا الميت هو أمانة عندنا، الله عز وجل جعله أمانة وجاء الوقت ليسترد الأمانة، فإذا استرد الأمانة نبكي على أن صاحب الأمانة أراد أن يأخذ أمانته. هذا قبيح، هذا قبيح. قد يكون عند مجتمعات هكذا أنها تقيم الأفراح للموت لأنها تقيم العزاء للميت. واضح؟ فلذلك لا يوجد عندي اتفاق تام بين العقلاء من هذه المسألة. خلينا نقرأ هذا المقدار. الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العقل. هذا ماذا عند شهيد الصدر؟ لا، وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين، يعني هل هما من الصفات الثابتة في الواقع بغض النظر عن وجود عقلاء، عن وجود خالق قبل خلق الخالق، أو لا أنهما حكمان ثابتان بحكم العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد. فإن جملة من الباحثين فسرت الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، يعني ليسا هما من الصفات الواقعية بل هما من الصفات أو الأحكام العقلائية، أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري. فما يرونه مصلحة كذلك، يعني أي النوع البشري، يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك يجعلونه، أي للنوع البشري، يجعلونه قبيحا. طيب الآن ويميزهما، يعني يميز الحسن والقبح عن غيرهما من التشريعات العقلائية، ما هو؟ لماذا خصصنا هذه المسألة باتفاق العقلاء؟ يقول الفرق بين الحسن والقبح وبين الحسن والقبح وبين التشريعات العقلائية الأخرى، ما هي؟ اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهما على تشريعهما، أي تشريع ما هو حسن وتشريع ما هو قبيح، يعني معنى ما تشريع يعني زجر عنه لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما، على عكس ماذا؟ باقي التشريعات، باقي التشريعات قد يكون فيها خلاف بين العقلاء. وهذا التفسير خاطئ جدا وجدانا وتجربة. هذا رد الشهيد الصدر على ماذا؟ على هذا المسلك، وهو أن الحسن والقبح من الصفات المجهولة والأحكام المجهولة لدى العقلاء وليست من الصفات الواقعية التي لها ثبوت في لوح الواقع. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد توضيح. الحمد لله رب العالمين.